لله تعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعوني اليوم أتكلم عن المال. المال قوام الحياة، ومشكلة المال أن الإنسان يحرص على جمع هذا المال من حلال أم من حرام، فكثير من الناس لا يهمه الطريق الذي توصل إلى هذا المال، وكثير من الناس من يكب في النار على وجهه بسبب المال. المال أعظم فتنة، بل جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة أمتي بالدينار والدرهم، كما في رواية الترمذي. نعم، فتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، لكن المال هو الذي يأتي بالنساء، وليست النساء تأتي بالمال. هذا في الأعم الأغلب. المال يذل به أعناق الرجال، توطأ به أكنافهم، وتتغير به أخلاق الملايين، ويحرف الإنسان عن مبدئه بسبب المال. المال عز لصاحبه، أحياناً يشتري الإنسان به المواقف، ويكثر به من أتباعه، بل يستر به عيوبه. عندك فلوس قط عيوبه، كما قال الشافعي: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء. كل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. فلوس، حط فلوسك تغطي عيوبك، تضع أموالك تصير أحسن الناس، تضع أموالك تشتري الولاءات، تضع أموالك تتغير المواقف. المال تذل به أعناق الرجال، المال تنال به لذة الدنيا من قصور ودور ونساء، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتنة المال والبنون، فالمال تتغير به المواقف، وتتغير به الولاءات، ويسقط به أقوام، وينجح به آخرون. إنه المال القوة الناعمة الذي تدير العالم، بل هو وقود الحياة، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني قوام حياتكم بالمال، فلا تدفعوا المال لهؤلاء السفهاء، إنه المال الذي جعله الله قوام وقيام الحياة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال كل شيء بالفلوس، المال من أجله تقوم الحروب، المال من أجله يتغرب الإنسان، المال قد يذل الإنسان نفسه من أجل هذا المال. وقد جاءت إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم فتنة المال، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في الأدب: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذه من مال، أمن الحلال أم من الحرام. المهم فلوس، المهم الرصيد في فلوس، المهم لا أطالب بمال، المهم لا أفتقر، أحصل على المال ولا يبالي الإنسان أمن الحلال أم من الحرام. فصار كثير من الناس في هذا الزمن يجمع المال، فالذكي من يجمع أكثر أموالا ولا يبالي أمن الحلال أم من الحرام. المهم أنه يكنز المال، يفني عمره ويغترب ويتمرض ويسقط، المهم ويسهر الليل ويتطوف في العالم، المهم أنه يحصل على المال. من أجل المال يغترب الإنسان، ومن أجل المال تقوم الحروب والصراعات على مستوى الدول، والخلافات على مستوى الأفراد. الإخوة قد يتفرقوا بسبب المال، الورثة قد يتقاطعوا بسبب المال، الأسرة قد تدمر بسبب المال، المرأة قد تطلق بسبب المال، الرجل قد يغضب بسبب المال، الأولاد قد ينفلتوا بسبب المال. من أجل المال تنفق كثير من أوقات البشر، ويهدر أكثر سعيهم وعمر العالمين إنما هو في الجهد لأجل جمع المال. أعمالهم، أعمارهم، غربتهم، غالب ما يشغلهم إنما هو المال، ولا عيب في ذلك، لأنه قوام الحياة. قوام الحياة، ما في مال ما في شيء. ولذلك الإنسان إذا جاءه مال يطغى، وإذا ما صار عنده فلوس يفتقر. وأما كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إذا عنده فلوس يطغى هذا الإنسان ويتعدى. بل ذكر الله أن الناس يحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، جما جما يحبون بعد أكثر من جما يحبون المال. والناس يرون أن الله إذا رزقهم بمعنى أحبهم ورضي عنه، كما قال الله تعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمني، يعني الله يحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يعني الله ما يحبني. قال الله كلا، يعني هذه نظرية غير صحيحة وهذا غير صحيح، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والآخرة إلا من أحب سبحانه وتعالى. في الفكر الرأسمالي يضحى بملايين من البشر من أجل المال، ألف من البشر تموت وتروح من أجل الحصول على المال، ولا يضحى بالمال من أجل البشر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة على هذه الأمة إنما هي فتنة المال، وأن هلاك الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون على الدينار والدرهم، كما أخرج ابن حبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى سيضيع الورع من كثير من الناس، وتضيع الأمانة بسبب تقاتلهم واستباقهم على تجميع الدرهم والدينار، وكثرة اقتحام الشبهات بلا نظر إلى الحلال أو إلى الحرام. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن لا يدخل جوفه إلا حلال، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجنب أهله أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. أروح بيتي ألقى تمر على الفراش أبي أكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم، فألقيها ولا أكلها. ودخل الحسن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد تمرة فأكلها الحسن وهي من تمر الصدقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كخ كخ، يعني ارمها ارمها، أما شعرت أنها من الصدقة وأنا لا نأكل الصدقات. ولذلك أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله للأنبياء: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، معرفة بالألف واللام، لأن ليس كل طيب حلال للأنبياء، فالصدقة طيبة لكنها لا تحل للأنبياء. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمرنا الله بما أمر المرسلين أن نأكل من الطيبات، سلامة لديننا وسلامة لعرضنا وسلامة لأبداننا. ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحرام من السبع الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومنها صنفان من أكل الحرام، وهو أكل الربا وأكل مال اليتيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كل من انغمس في جمع المال دون أن يراعي حلال وحرام فإنه هالك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أحمد قال: هلك المكثرون، يعني المكثرون من جمع المال، الحريصون على جمع المال دون النظر في أبواب هذا المال أم من الحلال أم من الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المكثرون، إن المكثرين الأقلون يوم القيامة، يعني من يكثر من جمع المال من غير نظر في بابه حلال أم من حرام هم أقل الناس دخولا للجنة في يوم القيامة. إن المكثرين الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني إلا من تصدق بهذا المال. إن من يأكل مالا حراما إنما يطعم أهله نارا وسيصلى سعيرا. وفي التتبع وفي الواقع وفي القصص أن كل من أكل الحرام ظهر أثر الحرام على أسرته، لازم يطلع الحرام على أسرته. وأنا أذكر والله قصة أنا شاهدتها، واحد من الناس مغترب اقترب إلى أحد دول أوروبا، وهذا الرجل تاجر فتح الله عليه، فناسب أسرة من نفس بلده، هم في الغربة بعد، فكانت زوجته تسرق وهو يشعر لكن ما عنده دليل، وهو رجل كبير في السن، وهذا أنساب عندهم ولدين وبنتين ووالدها، فكان والدها يحرضها لأنه غني وتاجر، لما يجيب الإيرادات عندها وتعد معها تأخذ منها تأخذ من هذا، فسرقوا منه أموالا طائلة، يشعر أن الأموال ناقصة لكنه ليس عنده دليل، وسرقوا منه حتى مات الرجل واستولوا على ثروة كبيرة منه، لكن الله عاقبهم. هذا شيء أنا أعرفه بالعين وبالنظر وأعرف الأسرة هذه، لكن الله عاقبهم، ولدين وبنتين، واحدة من البنات أصيبت بالسرطان، والثانية طاحت بالمخدرات أدمنت على المخدرات، الأولاد اثنين، واحد قتلوه تجار المخدرات، والثاني حياته لم يوفق فيها أبدا لا بعمل ولا بغيره، المال الحرام، لأن كل أموالهم وكل ثروتهم إنما أخذت سرقة من هذا الرجل الذي وثق بهم وأعطاهم ماله. إن المال الحرام إذا دخل على أسرة مزقها وشتتها، وكل جسد نبت من الحرام، النار أولى به، محقت منهم البركة، حلت عليهم اللعنة، دخلهم العذاب والنار، دخلهم العقوق، وكل أسرة تتحرى الحلال من الأب أو الأم فإن الله يبارك في أوقاتهم وأعمارهم وأرزاقهم، ويرون البر والصلاح من أبنائهم، ويرون الحفاظة الإلهية على أعمارهم وأرزاقهم. هذا قانون الله عز وجل، أن من أكل الحرام وكل جسد نبت من الحرام النار أولى به، وكل جسد نبت من السحت لا يستجيب الله دعاءه، وكل جسد نبت من الحرام لا يرد الله عز وجل عليه بركة ولا تحل به خير، وإنما تحل به القطيعة. ولذلك يتجنب الإنسان المال الحرام. هذا مقدمة، ترى كلها ما دخلت إلى الآن في المال الحرام، هذا كلها مقدمة حول تمهيد عن المال الحرام. هي نقطتين أن نفهمها. المال الحرام له طريقتان في كسب المال الحرام. طريقة تتعلق بعقود بيع محرمة، طريقة تتعلق بعقود بيع، اسمه بيع لكن بيع محرم، هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية استيلاء على مال ليس مالك. هذه طريقتين للمال الحرام. طريقة أن تستولي على مال ليس مالك، هذه أكل حرام، مثل السرقة، مثل النهب، مثل الغصب، مثل الرشوة، مثل بيع الإقامات، مثل أكل مال الضعيف، مثل الغش، مثل أكل مال الورثة، أكل أموال الأطفال والنساء واليتامى، أكل أموال الدولة والاستيلاء على أملاك الدولة بحكم أنك مسؤول ولك سلطة وغير ذلك. هذا كله أكل لمال الحرام بالمباشرة، ما في عقود، هذا بالمباشرة بينك وبين الآخرين، هذه طريقة لأكل مال الحرام. سرقة، رشوة، غصب، إنكار ديون وغيرها، هذه طريقة مباشرة لأكل مال الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار، وما أكثر هؤلاء الذين يتخوضون وتمتد أيديهم إلى أموال الناس حراما فلهم النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة الأولى لأخذ المال، أخذ المال بالمباشرة من الناس بغير عقد بينك وبينه، تأخذ تسرق، تبوق، تغتصب، تنكر الديون، تجحد العارية، تمد يدك على مال الناس، تبيع إقامات، تنكر، تأخذ رشوة من الناس، هذا أخذ بالمباشرة، هذا مال حرام تجزى عليه يوم القيامة في الدنيا قبل الآخر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عقود بينك وبين الناس، إما عقود محرمة أو عقود على بيع محرم، يعني أصل العين التي تباع محرمة، كمن يبيع الخمر أصلاً، هذه عقد لكن قاعد يبيع خمر، أو الرهانات المحرمة اللي تصير الآن، انتشرت هذه الرهانات، أو غيرها من بيع القمار اللي الآن منتشرة، أربح المليون ما أربح المليون، أكثرها قمار، هذه ما تجوز، لأن الاتصال الواحد بدينار مثلاً ممكن تربح وممكن ما تربح، يروح عليك الدينار، تجمع هذه الدنانير من اتصالات، إذا وصلت إلى مليونين يسحبون على المليون الأول والمليون الثاني يأخذون، ففلوسك راحت بغير بيع ولا شراء، وهذا عين القمار، وهذا عين الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وفيه غنم وغرم. فيه غنم يعني ممكن تكسب وممكن ما تكسب، وأي شيء احتمل أمرين غنم وغرم حرام، دخلنا في القمار ودخلنا في الحرام. وهذا كثير الآن قاعد يسوونه، يسوونه في مسابقات الكرة، ويسوونه في مسابقات البنوك، ويسوونه في مسابقات الخيل، كله داخل في الحرام. هذا مال حرام، لأن هذه المسابقات ليست على عين تأخذها، هذا يختلف عن أنك تدخل سحب. إذا شريت، إذا رحت إلى مجمع واشتريت وبموجب شرائي أعطوني قسيمة، هذه ما فيها شيء، أخذت أنا عين مقابل المال، فحطيت 10 دنانير وأعطوني شركة من الشركات قسيمة سحب بال10 دنانير، فأنا بمقابل المال الذي دفعته أخذت قسيمة وأخذت حاجتي أصلا، وهذا ترويج فوق حاجة، هذا حلال، ما في شيء. اللي يسوونه الآن في كل الشركات، أنك والله أنت إذا تشتري ب10 دنانير ترويج لبضاعته ونعطيك قسيمة سحب، هذا ما فيه شيء، لأن عينك اللي اشتريتها أخذتها أنت، الفلوس ما دفعت على بلاش. لكن الثانية المحرمة اللي فيها من سيربح المليون والاتصالات الهاتفية وغيرها، هذه كلها حرام، لأن ما في عين تأخذها أنت، قاعد تدفع فلوس على احتمال، احتمال تدش السحب، احتمال ما تدش، احتمال تفوز، احتمال ما تفوز، فيجمعون هذه الأموال، اتصال دينار 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 دينار، تجمع كلها يصير 2 مليون، إذا وصلت الرقم اللي يبونه يسوون السحب بعدين على المليون، ومن الثاني يأخذونه يستفيدون منه. ومن أوراق القمار اللي تشوفونها في كل مكان في بعض الدول، كلها داخلة في عقود محرمة، هذه عقود محرمة على أعيان محرمة، أو تكون هذه العقود المحرمة مثل عقد بيع الربا وأكل المال بالباطل والبيوع المحرمة والمتاجرة بالمحرمات وصلاة القمار والميسر والمكوس وغيرها من السحب واليانصيب، كلها داخلة في البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتورث الحرام. نتيجة الحرام، واحد أكل الحرام، الأبو يأكل الحرام، الأم تأكل الحرام، جماعة الموجودية في الحرام مثلا، ما هي النتيجة؟ 10 أشياء أنا أقولها باختصار من غير أدلتها حفاظا على الوقت. 1، عدم قبول الدعاء، لا يقبل الله منك دعاء، تدعو ما تدعو، تصيح ما تصيح، لا يستجيب الله لك، وكلنا بحاجة إلى دعاء الله أن يكشف الضر فإن الضر واقع والبلاء واقع. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني مسكين محتاج يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يدعو الله، فأنى يستجاب له؟ مطعمه حرام، مأكله حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجيب الله له؟ فلن يستجيب الله عز وجل دعاء إنسان أكل حرام ونمى جسده من الحرام. اثنين، يمحق الله البركة، يمحق بمعنى يزيل، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا، يعني يحرمك الله من بركة المال، هذا تروح بركته، معاش ما في بركة، بيتك ما في بركة، عيالك ما فيهم بركة، أكلك ما في، صحتك ما فيها بركة، كلها تروح منك. هذه يمحقها الله عز وجل، لأن مال الحرام إذا دخل على الإنسان أفسد حياته. ثلاثة، الخسارة والهلاك، فإن من أكل الحرام فهو هالك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، غضب الله عز وجل على الذين يأكلون الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يعني من حلف على يمين صبر، يعني دعي إليها، قالوا له احلف، فحلف بالله كاذبا فاقتطع مال محرم، فإنه سيلقى الله عز وجل والله عز وجل عليه غضبان. فمن آثام المال الحرام وآثاره أن الله عز وجل يرفع عنك البركة. خمسة، يطرده الله عز وجل ويلعنه، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال: هم سواء، ملعونون مطرودون من رحمة الله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والحديث الحسن في الخمر عشرة، الذين يتسابقون على وكالات الخمر، والذين يبيعون الخمر في الأسواق العامة وغيرها، والذين يشتهون أن تباح الخمر في السماء وفي الأرض. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعنت في الخمر عشرة، أو عشرة أوجه، لعنت بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. قال: كلهم سواء، ملعونون يعني مطرودون من رحمة الله. خمر بكل أشكالها مطرود الإنسان من رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ستة، أكل الحرام معرض للعذاب في القبر قبل أن يروح للآخرة، بعد جهنم تنظر هناك في القبر معذب في قبره، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، رأى رجل في نهر من دم، وكلما أراد الخروج من نهر الدم تلقاه رجال ومعهم حجر فضربوه بالحجر فألقموا فيه فمه فغرق في نهر الدم. هذا في القبور، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آكل الربا، وفي رواية آكل الحرام. هذول الناس اللي يأكلون الحرام إما بعقود محرمة أو ببيوع محرمة أو بالحرام مباشرة، بعقامات، يأخذ من الناس، يأكل أموالهم، يجحد العارية، يجحد الديون، يمد يد على مال الدولة، يأخذ بغير حق. أي واحد يأخذ مال بغير وجه حق فإنه يعذب في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا، لا يقبل الله عز وجل منه صدقة. يروح يبوق وبعدين يبني له مسجد، يروح يبوق ويسوي موائد رمضان، يقول: والله موائد رمضان على نفقة المحسن الكبير فلان. طيب المحسن الكبير، انت فلوسك كلها حرام. أموال، يبني له مسجد، يعمل له، يحجج لناس على حسابه، يعمر لناس على حسابه، ما يمشي هذا، ما يمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صدقة من سرق الله ما يقبل، إن الله طيب ما يقبل. مو تضحك عليه أنت، سالفة تقص على ربك أنت، ماكو فائدة، يعرف الله هذا المال من أين جاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني كما أن الصلاة لا تصح إلا طاهرا، الصدقة لا تصح إلا طاهرا من مال نقي حلال. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إضافة لذلك أن المال الحرام إذا دخل علينا جميعا وسكتنا فلم ننكر المنكر، فإن ذلك سينزل البلاء بنا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإن الحرام إذا انتشر، انتشرت الرشوة وأكل مال الحرام والسرقات والاستيلاء على المال العام، وبعضنا يجامل البعض، وكل إنسان يريد أن يستحصل على المال بغير النظر بطريق هذا المال، فإن ذلك مؤذن أن الله يغضب على هذا الشعب أو على هؤلاء الناس، وينزل الله عز وجل بهم البلاء، ويحل بهم النقم، وتزول عنهم النقم، وتزول عنهم النعم، وتحل بهم النقم، وتفسد قلوبهم، ويظهر بينهم العقوق بين أفراد أسرتهم وعوائلهم، وينزع الله عز وجل البركة. إضافة لذلك أن من أكل الحرام مات قلبه، فإذا مات القلب تجرأ الإنسان على فعل المحرمات الأخرى. ذلك تلقى اللي يأكل الحرام سهل عنده يكذب، ليأكل حرام سهل عنده يزني، ليأكل حرام سهل عنده يظلم. ليش؟ لأن قلبه ميت، فلذلك الجوارح ما يتحكم فيها، كما قال سهل بن سعد الساعدي قال: من أكل الحرام عصته جوارحه شاء أم أبى. تأكل حرام جوارحك ما راح تسمعه، شاء أم أبى فإن جوارحه ستعصى. ولذلك يا إخوان نعلم أنفسنا، ندرب أنفسنا قدر المستطاع على تجنب الحرام، ومن أكل الحرام فإنه يتحلل ويتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتي يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار. مفلس يوم القيامة اللي ما عنده درهم. قال: لا لا لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، أكل مال هذا، فتأخذ من حسناته توزع عليهم، طيب خلصت حسناته، فتأخذ سيئاتهم لما يرى أنه ما قضى ما عليه، فنحط سيئاتنا عليه ثم يقذف في النار، فهو مفلس يوم القيامة. مفلس يعني خفلس، خذوا حسناتك وحطوا عليك سيئاتهم ثم رموك في النار، هذا مفلس. فلذلك يحرص الإنسان في هذه الدنيا قبل الرحيل إلى الآخرة أن يتحلل وأن يخلص نفسه من أموال الحرام، فإن هذا المال إذا دخل على الإنسان أهلكه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. قولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المطلوب وكيف سبل الوقاية؟ إذا علمنا أن الحرام إذا دخل على الإنسان أفسد قلبه ومنعه إجابة الدعاء وهدم أعماله ولحقه الخزي في الدنيا والآخرة وعذب في قبره ومحقت البركة منه وعقه أولاده، ما المطلوب؟ سبيل العلاج. يعني ما هو العلاج؟ العلاج التوبة إلى الله عز وجل بإعادة الأمور إلى أهلها. ما الحرام تخلص منه، ظالم أحد رجع له فلوسه، حاول أن تتخلص، ما عرفت صاحبه ولا استطعت أن تصل إليه، تصدق بهذا المال على نية أن يكون لصاحبه، أخلص المهم، خلص نفسك من هذا المال الحرام الذي دخل عليه. ثانيا عليك أن تربي نفسك وأولادك على أكل الحلال. يا أخي علم عيالك، علم عيالك شيء ملك، لا تأخذه، لا تمد يدك تسميه كسب وتروح تأخذ أموال الناس، ما يصير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قالوا: ولو كان عودا من أراك، ولو كان عودا من أراك، يعني لو عود مسواك الله يحاسبك عنه يوم القيامة لأنك أخذته بغير طيب نفس. عود نفسك يا أخي، علم عيالك، علم زوجتك وأولادك على لا يدخلكم الحرام وتتحرون بالحلال قدر المستطاع. فمن عود نفسه على الخوف من الله ومراقبة الله واعبد الله كأنك تراه، إذا لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى. عود الإنسان نفسه وزوجته وأولاده لا يدخلهم حرام، وما يهم جمع المال بقدر ما يكون طريق هذا المال حلال. اثنين، يتحرى الإنسان الحلال ويستغني به عن الحرام ولو كان قليلا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمال ولو كان قليلا حلال خير من المال الكثير الحرام، فإن الله عز وجل يشكر لعبده أكل الحلال ويأخذه بالنقمة إذا أكل الحرام. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثالثا، على الإنسان أن يتوقع الشبهات. شبهات يعني اللي فيها دخل حلال حرام حلال حرام، أتوقعها. شيء في شبهات تكلم العلماء فيه ممكن في حرام، لا أخو يسحب نفسي، أنا ماني ناقص أكمل نفسي بالحرام، ولا دخل على زوجتي وعيالي حرام، ولا يهمني حنة زوجتي، ولا يهمني كلامها، ولا يهمني حال، يهمني أني أنا ما دخل نفسي للحلال. يتوقع الشبهات كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني يتقي الشبهات قد برأ دينه وعرضه. فلذلك الإنسان يحرص على أن يتوقع الشبهات، وليس الأصل أن يجمع الإنسان المال، ولكن الأصل أن يتحرى الإنسان الحلال. والأصل أنك تجمع مال، يقول واحد طيب فقير وعندي إقامات والتزامات وعيالي ومدارس كل هذا لا يبرر لك أن تأخذ الحرام. كل هذا مهما وقع عليك هذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل العبد، ابتليك الله بالفقر، ابتليك الله بالغنى، نبلوكم بالشر والخير فتنة، المبتلى الفقير مبتلى والغني مبتلى، كلكم في بلاء. فينظر الله عز وجل أتشكر أم تكفر، وينظر الله عز وجل أتصبر أم تجحد، وينظر الله عز وجل أتستقيم أم تنحرف. هذا ابتلاء يبتليك الله عز وجل، وإلا الله قادر على أن يغني الناس جميعا، فهو من الله عز وجل بلاء. فالفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالغنى، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. وأخيرا، يخاف الإنسان من الخزي والعار يوم القيامة، فإنه سينادى به على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويكون مفلسا، فتؤخذ حسناته فتعطى للآخرين، ثم تؤخذ سيئاتهم فتطرح عليه أمام الناس، ثم يقذف في النار، فيخشى الإنسان الخزي والندامة يوم القيامة. إذا عود الإنسان نفسه على أكل الحلال، وإذا درب الإنسان أسرته وأولاده على أكل الحلال، سيرى البركة من رب العالمين، وسيرى أثر هذا التحري، وسيرى النجاح في هذا البلاء، وأن الله سيبارك له في رزقه وفي صحته وفي عافيته وفي أولاده، سيبرون به، وسيرى السعادة في هذه الحياة والبركة في القليل من المال. وأما من تجاوز ذلك ودخل إلى الحرام، فسيرى العقوق من الأولاد والشتات في الأسرة ومحق البركة والأمراض تسري في دمه وفي عروقه، ويرى الهلاك المعجل في الدنيا قبل الآخرة. فلنتحرى الحلال قدر المستطاع في حياتنا، لعل الله عز وجل أن ينجينا. فإن من أكل مطعما حلالا استجاب الله له الدعاء، وأنزل الله عليه البركة، وأصلح الله له الذرية، وبارك الله له في عمره وماله ورزقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيها. تأخذها بطيب نفس، ليس بشغف، ليس بتجاوز، ليس بحرام، ليس برشوة، ليس بظلم، فإن الله عز وجل يبارك لك فيها. ومن تجاوز ذلك محقت البركة منه، ورأى أثر سخط الله عز وجل عليه معجل في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم، وحد كلمتهم ووحد رميهم وصفهم، واجعل الدائرة على عدوهم، واجعل الدائرة على الصهاينة المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.